الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، إخوان الكرام، لا يخفى على الجميع أن من أفضل العبادات ومن أفضل القربات التي يتقرب بها المسلم إلى الله سبحانه وتعالى طلب العلم الشرعي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن سلك سبيلا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فمن أقصر الطرق التي توصل إلى جنة عرضها السماوات والأرض طلب العلم الشرعي، لأن الإنسان إخوان الكرام إذا تعلم أحكام دينه وإذا تعلم ما أمر به رب العالمين سبحانه وتعالى قاده هذا الأمر إلى إخلاص العمل والنية لله سبحانه وتعالى. من استشعر عظمة الله سبحانه وتعالى واستشعر معاني أسمائه وصفاته واستشعر أن الله يراقبه من فوق سبع سماوات، هذه أمور تتأتى بالعلم الشرعي إخواني الكرام، يحرص أن يخلص العمل لله عز وجل. يتذكر دائما قول الله عز وجل كما في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. يتركك رب العالمين وما أشركت به. كيف يتعلم الإنسان أن هذا الأمر خطأ؟ إذا تعلم العلم الشرعي إخوان الكرام. يتعلم بالعلم الشرعي إخوان الكرام، يعلم الإنسان أن جميع العبادات لابد أن توجه إلى الله عز وجل. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، لا تشرك بالله عز وجل لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا. كيف يتعلم هذا؟ بطلب العلم الشرعي. بطلب العلم الشرعي إخوان الكرام يعلم كيف يؤدي هذه العبادة، لأن العبادة حتى تكون مقبولة تبنى على ركنين. الركن الأول الإخلاص لله عز وجل. رجل صلى رياء والعياذ بالله عبادته ترد عليه، نسأل الله العافية والسلامة. ورجل لم يتابع النبي صلى الله عليه وسلم، مثلا صلى الظهر 5 ركعات، يقول زيادة ركعة هذا الأمر خير، ترد عليه هذه العبادة، نسأل الله العافية والسلامة. كيف يعلم الإنسان هذا إخوان الكرام؟ بطلب العلم الشرعي. لا يجعل المسلم نيته في طلب العلم أني سأتفوق على الناس، أني سأمدح، أني سأذكر، أني سأناظر، أني سأجادل، هذه تذهب وهذه تفنى. والذي يبقى معك عبادتك، والذي يبقى معك ما تقربت به إلى الله سبحانه وتعالى، أما ما تقربت به إلى الناس يذهب هباء منثورا، نسأل الله العافية والسلامة. إخوان الكرام، من أعظم الوسائل المعينة على تحصيل العلم الشرعي التضرع إلى الله سبحانه وتعالى ودعاء الله عز وجل والافتقار إليه سبحانه وتعالى في جميع الأمور. في العلم الشرعي إذا دعيت رب العالمين أو غير مسائل العلم الشرعي، دعاء الله سبحانه وتعالى له أثر عظيم جدا. اسمع ماذا يقول ابن القيم عليه رحمة الله تعالى. يقول ابن القيم: وأقرب باب دخل منه العبد على الله تعالى باب الإفلاس، فلا يرى لنفسه حالا ولا مقاما ولا سببا يتعلق به ولا وسيلة منه يمن بها، بل يدخل على الله من باب الافتقار الصرف والإفلاس المحض، دخول من قد كسر الفقر والمسكنة قلبه حتى وصلت تلك الكسرة إلى سويدائه فانصدع، وشملته الكسرة من كل جهاته، وشهد ضرورته إلى ربه عز وجل وكمال فاقته وفقره إليه، وأن في كل ذرة من ذراته الظاهرة والباطنة فاقة تامة وضرورة كاملة إلى ربه تبارك وتعالى، وأنه إن تخلى عنه طرفة عين هلك وخسر خسارة لا تجبر إلا أن يعود إلى الله تبارك وتعالى فيتداركه الله برحمته. هذا هو الدعاء الحقيقي، دعاء فيه إلحاح، فيه بيان للفقر، بيان للمسكنة إلى الله سبحانه وتعالى. والله الغني وأنتم الفقراء، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. إخوان الكرام، السلف الصالح عليهم رحمة الله تعالى كانوا يطبقون قول الله عز وجل: واستعينوا بالصبر والصلاة، يجمعون بين العلم وبين العمل. يقول السلف: من عمل بما يعلم أورثه الله عز وجل علم ما لم يعلم، لأن العمل إخوان الكرام من أعظم الأمور التي تعين على تثبيت العلم. العلم يدعو للعمل، فإن أجاب وإلا ارتحل. نذكر لكم نموذج إخوان الكرام يبين حال السلف الماضي والفرق الشاسع العظيم جدا 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 بيننا وبينهم. كان بعض السلف يثني على طلاب الحديث، على أهل الحديث الذين يعتنون بضبط أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فتكلم أن الله عز وجل رزق هذه الأمة جماعة، ورزق هذه الأمة طائفة من طلاب العلم يعتنون بضبط أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا يقول؟ ووكل بالآثار المفسرة للقرآن والسنن القوية الأركان عصابة منتخبة، ووفقهم لطلابها وكتابتها، وقواهم على رعايتها وحراستها، وحبب إليهم قراءتها ودراستها، وهون عليهم الدأب والكلال والحل والترحال، وبذل النفس مع الأموال وركوب المخوف من الأهوال. فهم يرحلون من بلاد إلى بلاد خائضين في العلم كل واد، شعث الرؤوس، خلقان الثياب، خمص البطون، ذبل الشفاه، شحب الألوان، نحل الأبدان، قد جعلوا لهم هما واحدا ورضوا بالعلم دليلا ورائدا، لا يقطعهم عنه جوع ولا ظمأ، ولا يملهم منه صيف ولا شتاء، مائزين الأثر، صحيحه من سقيمه، وقويه من ضعيفه، بألباب حاسمة وآراء ثاقبة، وقلوب للحق واعية، فأمن التمويه المموهين واختراع الملحدين وافتراء الكاذبين. فلو رأيتهم في ليلهم وقد انتصبوا لنسخ ما سمعوا وتصحيح ما جمعوا، هاجرين الفرش الوطي والمضجع الشهي، قد غشيهم النعاس فأنامهم، وتساقطت من أكفهم أقلامهم، فانتبهوا مدعورين، قد أوجع الكد أصابهم، وتيه السهر ألبابهم، فتمطوا ليريحوا الأبدان، وتحولوا ليفقدوا النوم من مكان إلى مكان، ودلكوا بأيديهم عيونهم، ثم عادوا إلى الكتابة حرصا عليها وميلا بأهوائهم عليها، لعلمت أنهم حرسوا الإسلام وخزان الملك العلام. فإذا قضوا من بعد ما راموا أوطارهم انصرفوا قاصدين ديارهم، فلزموا المساجد لابسين ثوب الخضوع، مسالمين ومسلمين، يمشون على الأرض هونا، لا يؤذون جارا ولا يقارفون عارا، حتى إذا زاغ زائغ أو مرق في الدين مارق، خرجوا خروج البسد من الآجام، يناظرون عن معالم الإسلام. هذا ما ذكره الرابع هرمزي في كتابه المحدث الفاصل. إخوان الكرام، هذا موقف يسير جدا يبين الفرق الشاسع بيننا وبين السلف الصالح عليه رحمة الله تعالى. كان بعضهم يقول إخوان الكرام: إذا لم تعد الشيء 50 مرة لم يستقر. لابد أن يراجع الإنسان العلم. كثير الآن من الأخوة يقول: آتي العلم يتفلت مني، أحضر الدرس أراجع مرة مرتين يذهب مني الشيء هذا. في السابق على قلة مشاغلهم بالنسبة إلينا وقلة ما يأتي في أذهانهم من الهموم والأحزان، يقولون: إذا لم تراجع الشيء 50 مرة لم يستقر. نحن في زماننا أخوان الكرام كم مرة لابد أن نراجع؟ 100 مرة وأكثر حتى يستقر الأمر. واحد يقول لك 50 مرة كثير، نقول: لا يستطاع العلم براحة الجسد، لا يستطاع العلم براحة الجسد. أيضا إخوان الكرام كانوا يتعاونون على البر والتقوى، ومن أعظم التعاون على البر والتقوى يعني الحرص على طلب العلم، وكانوا أيضا يغتنمون اللحظات، لا يفرطون في الأوقات. يوسف بن إبراهيم المقدسي قال ابن السمعاني: كان قليل المخالطة والمجالسة للناس، وفي أكثر الأوقات في مدرسة السلطان، وكان يرد الباب على نفسه ويشتغل إما بالعبادة أو المطالعة، يغلق الباب فيتعبد بذكر أو تسبيح أو صلاة أو غير ذلك، أو يطالع كتابا. أما للأسف إخواني الكرام، حالنا نحن قد جعلنا العلم شيئا هامشيا، شيئا ثانويا، متى ما فضيت أجلس أطلب علم. أما أن يجعل الإنسان هذا همه، هذا الشغل الشاغل، للأسف شديد إخواني الكرام، هذا تقصير منا. بعض السلف نزل في مدينة، ما تيسر له أن يطالع كتابا، فبات ليلته متألما لأنه لم يطالع ولم يقرأ شيئا في تلك الليلة. محمد بن طاهر بن القيسراني صاحب كتاب شروط الأئمة سمع الحديث بأربعين مدينة. في السابق ما عندهم سيارات، ما عندهم طائرات، ما عندهم بواخر حديثة مثل موجودة الآن، يرحل في طلب العلم إلى أربعين مدينة. لكن ليس هذا العجيب إخواني الكرام، وكتب صحيح البخاري ومسلم وأبي داود 7 مرات، وكتب سنن ابن ماجه 10 مرات. هذا يبين إخواني الكرام أنهم كانوا يعتنون بهذا الأمر غاية العناية. الآن من الأمور إخوان الكرام تعينك جدا على طلب العلم، أنك إذا مررت بفائدة لابد تدونها، لابد تقيد هذه الفائدة. تجد الآن بعض الشباب يقرأ كتاب، نفترض كتاب الداء والدواء لابن القيم، تمر عليه فوائد طيبة، فوائد جميلة جدا، يقرأها هكذا، سيبقى 10% منها في الذهن، بعد أسبوع، أسبوعين، 3، تمحى هذه الفوائد، دونها، ضعها في ملف وضعها في دفتر فوائد العقيدة، فوائد الفقه، فوائد الحديث، فوائد اللغة. بمرور الأيام والليالي سيجتمع عندك كم كبير جدا من الفوائد. أيضا في أمر آخر، إذا اتخذت هذا الكراس وهذا الدفتر مر عليه الشهر والشهرين ولم تضف فيه فائدة، هل مشوك سليم أم مشوك معوج؟ أجيب إخوان الكرام، مشوك لا شك ولا ريب أنه معوج، فلا بد أن تراجع وتحاسب نفسك. أيضا إخوان الكرام، من الأمور التي كان يبرع فيها السلف عليهم رحمة الله تعالى، ونقطة مهمة جدا، درس تربوي جميل جدا لطالب العلم، كتاب اللمع لابن جني، كتاب من كتب النحو، لخصه بعضهم في ورقة واحدة. هذا أمر يعينك غاية العناية على طلب العلم. كيف؟ أن تجعل لك ملخص، نفترض 20 باب من كتاب التوحيد، لخصها في ورقة واحدة، رؤوس الأقلام، فقط رؤوس الأقلام، إذا ألقيت نظرة على الورقة كأنك تراجع كتاب التوحيد من خلال ورقة واحدة. لذلك إخواني الكرام أنا أعلنها إعلان، من لخص لي ما أخذناه في كتاب الاقتصاد في الاعتقاد أعطيه جائزة قيمة في ورقة واحدة فقط لا غير. وممكن أنا في بالي الآن ممكن أيضا تلخصها في نصف ورقة، فتظهر الهمم هكذا إن شاء الله تعالى. من أراد أن يعني يستفيد يلخصها ويأتي بي، إذا وجدتها نسخة طيبة وزعها على الشباب إن شاء الله تعالى. واحد كيف تلخصها؟ حسب فهمك واستيعابك سيظهر ما فهمته واستوعبته في الورقة. إذا كنت متمكنا من المادة ممكن أن ترتبها كاملا في هذه الورقة، والأمر هين جدا لا يستصعبه الإنسان. أيضا إخوان الكرام، الآن يعني تسلية لبعض الإخوة، يقول يا أخي ذبحنا هذا كل يوم درس، كل يوم درس، كل يوم درس. اسمع ماذا يقول ابن السمعاني، قال: كنت أقرأ تاريخ نيسابوري على زاهر بن طاهر من طلوع الشمس إلى الظهر، ثم أصلي وأقرأ عليه إلى العصر ثم إلى المغرب. هكذا كانت إمامهم إخواني الكرام. عبد القوي ابن أبي المعالي كان يقرأ عليه من الصبح إلى العصر في مجلس السماع. الآن في وقت الدرس أهديت له هدية فغضب، قال: هذا مجلس علم، ليس وقت هدية، الهدية لها وقت آخر، أما الآن فهذا مجلس علم. عبد العزيز بن أبي الفتح قرأ عليه الحديث في ليلة وفاته إلى منتصف الليل ثم مات في السحر. هكذا إخوان الكرام فلتكن الهمم. نسأل الله العظيم بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يكون في هذا تذكرة لنفسي وتذكرة لإخوان الكرام بأن نحرص غاية الحرص على طلب العلم الشرعي، على سماع أشرطة العلماء الأكابر، الشيخ بن باز الله يرحمه، الشيخ العثيمين، الشيخ الألباني رحمهم الله جميعا، والأحياء من المشايخ، الشيخ الفوزان، الشيخ صالح السحيمي وغير ذلك من المشايخ الكثر إخوان الكرام. يحرص الإنسان على سماع أشرطتهم والاستفادة من علومهم ولا يضيع شيئا من الأوقات. اليوم قد يكون عندك وقت فراغ، لكن بعد غد عندما تتزوج يأتي لك ابن، ابنين، 3، 4، 5، 6، بعد ذلك لعل الوقت يضيع عليك ولا تجد إلا أقل القليل. فالواجب علينا إخوان الكرام أن نجتهد في طلب العلم قدر الاستطاعة. كلمة تذكيرية، نسأل الله العظيم بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن ينفعنا بما سمعنا. نعود إلى كتابنا إخوان الكرام. قال الحافظ عبد الغني ابن عبد الواحد ابن علي ابن سرور المقدسي: وأجمع القائلون بالأخبار والمؤمنون بالآثار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسري به إلى فوق سبع سماوات ثم إلى سدرة المنتهى إلى آخر كلامه، ونعود إليه إن شاء الله تعالى. يريد أن يذكر الشيخ الآن إخوان الكرام بعض ما آتاه الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم من الآيات، بعض ما آتاه الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم من الآيات. ما لاحظت شيء هنا؟ يرفع يده الذي لاحظ. ما لاحظتم شيء؟ تفضل. أحسنت، قلنا الآيات إخوان الكرام، ما قلنا المعجزات. لفظ المعجزة لم يرد في كتاب الله ولم يرد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال رب اجعل لي آية، قال آيتك. واضح إخوان الكرام، لفظ المعجزة لم يرد في كتاب الله ولم يرد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل أول من أحدثه هم المعتزلة. هم يقولون المعجزة من العجز، أن يعجز الناس أن يأتوا بمثل ما جاء به النبي، عجز الناس أن يأتوا بمثل ما جاء به النبي، من خوارق العادات. لماذا عبروا بالمعجزة وقالوا هي من العجز؟ لأنهم ينكرون كرامات الأولياء فسموها معجزة، يعني مستحيل أن واحد من الناس يعطي رب العالمين بعض الأمور الخارقة. هذا قصده. مرة أخرى، المعجزة لم ترد، هذا اللفظ لم يرد في كتاب الله ولم يرد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الأصوب أن نسميها آية. طبعا لو واحد قال الآن معجزة معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، ما نقول له كفرت بالله، ما نقول له مثلا انحرفت انحرافا عظيما، نقول الأفضل أن تذكر ماذا؟ كلمة الآية، هذه اللفظة القرآنية التي جاءت في القرآن الكريم. من الذي ابتدع هذا اللفظ؟ هم المعتزلة. قالوا المعجزة من العجز لأن الناس يعجزون أن يأتوا بمثل ما جاء به النبي، وقصدهم أن ينكروا وينفوا كرامات الأولياء. قال الشيخ عليه رحمة الله تعالى: وأجمع القائلون بالأخبار والمؤمنون بالآثار. لاحظ، أجمعوا إجماع أهل العلم الذين يتبعون الدليل. أما الذي يمشي مع عقله والله أحسب المسألة بالعقل حلال ولا حرام، لا يمكن هذا الكلام. هذا ميزان إخواني الكرام غير معتبر وغير وارد في شرعنا وفي ديننا. الميزان في شرعنا وفي ديننا قال الله قال رسوله، أما بالعقل بالمزاج، أنت لك عقل وأنا لي عقل، فلان له عقل، وعدد سكان الأرض ملايين يعني بالمليارات، إذا ماذا يكون ديننا إخواني الكرام؟ ضائعا. أما إذا الإنسان اتبع كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم في جميع الأمور، في جميع المسائل، حكم على نفسك كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ترتاح بإذنه سبحانه وتعالى. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسري به إلى فوق سبع سماوات ثم إلى سدرة المنتهى. أسري به ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، مسجد بيت المقدس، ثم عرج به إلى السماء بجسده وروحه. طبعا إخوان الكرام، قصة إسراء النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس ثم عرج به صلى الله عليه وسلم إلى السماوات العلى، هذه القصة، قصة الإسراء وردت في القرآن، قصة الإسراء وردت في القرآن، سورة كاملة تسمى سورة الإسراء، طبعا في السنة أيضا وردت، في السنة أيضا وردت، والمعراج أيضا وردت في القرآن، المعراج أيضا ورد في القرآن. الإسراء طبعا في السنة أمر مفروغ منه، أن الإسراء والمعراج كلاهما ورد في السنة. في القرآن الإسراء سورة كاملة، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى آخر الآيات. المعراج ورد في القرآن الكريم في سورة النجم، بداية مقطع سورة النجم، البداية الأولى: ما زاغ البصر وما طغى، إلى آخر الآيات، تدل على عروج النبي صلى الله عليه وسلم. واحد يقول لك كيف عرفنا؟ ارجع إلى تفاسير السلف، ارجع إلى أقوال الصحابة في تفاسير هذه الآيات تجد ماذا؟ تجد وارجع إلى متون السنة النبوية تجد أن هذه الآيات في معراج النبي صلى الله عليه وسلم في معراج النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أنا أذكر باختصار إخوان الكرام قصة عروج النبي صلى الله عليه وسلم وإسرائه إلى بيت المقدس، قصة إسراء النبي. يعني الشيخ هنا لمح إليها تلميحة سريعة جدا، يعني القصة طويلة جدا إخوان الكرام وفيها من الفوائد العظيمة الكثيرة. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني كان في بيت أم هانئ، ثم ذهب إلى المسجد الحرام، إلى مسجد الكعبة، ذهب إلى المسجد الحرام، فأتاه ملكان، فقال أحدهما للآخر: أهو هو؟ قال: نعم. فشق صدر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جيء بإناء من ذهب قد ملئ حكمة، فغسل قلب النبي صلى الله عليه وسلم بالإناء، ثم أرجع إلى مكانه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم أتيت بالبراق، وهو دابة أكبر من البغل وأصغر، أكبر من الحمار وأصغر من البغل، يضع حافره عند منتهى بصره، يعني يرى مسافة 10 كيلو. الحافر أين يوضع؟ بعد مسافة 10 كيلو. للمثال هذا إخوان الكرام، طبعا هنا فائدة ينبه عليه شيخ ابن تيمين. واحد يقول: كيف هذا البراق؟ نقول: الذي أخبرنا أنه ركب البراق لم يخبرنا أكثر مما ورد في متون السنة النبوية من صفة البراق. المهم، أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس، نزل من على البراق، ثم ربط البراق. بدل أسباب إخوان الكرام، النبي صلى الله عليه وسلم كان ممكن يقول سيبقى يبقى، مع هذا ربط هذا البراق، ثم صلى بالأنبياء عليه الصلاة والسلام، ثم عرج به إلى السماء الدنيا، قرع باب السماء. قالت له الملائكة لجبريل: من أنت؟ قال: أنا جبريل. قال: من معك؟ قال: معي محمد. قال: وقد بعث؟ قال: نعم. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فرأى آدم عليه الصلاة والسلام، فسلم عليه ودعا آدم له بخير. فشاهد النبي عليه الصلاة والسلام عن يمين آدم أشخاص، وعن شماله أشخاص. إذا رأى من عن يمينه ضحك، وإذا رأى من عن شماله بكى. سأل جبريل: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء أبناؤه من أهل الدنيا، أبناؤه من أهل الجنة، الذين عن اليمين، والذين عن الشمال أبناؤه من أهل النار. ثم النبي صلى الله عليه وسلم عرج به إلى السماء الثانية، فرأى عيسى وزكريا ابني الخالة أقارب. ثم عرج به إلى السماء الثالثة، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم يوسف عليه الصلاة والسلام، فإذا به قد أعطي شطر الجمال، ثم عرج به إلى السماء الرابعة، فرأى إدريس عليه الصلاة والسلام، ثم إلى السماء الخامسة، فرأى هارون، ثم إلى السماء السادسة، فرأى موسى. أول ما تجاوز النبي عليه الصلاة والسلام موسى، بكى موسى عليه الصلاة والسلام. قيل له: وما يبكيك؟ قال: إن هذا عدد أفراد أمته أكثر من عدد أفراد أمتي. كانوا يتنافسون في الخير إخوان الكرام. يعني الآن تجد بعض الناس يبكي: فلان أمواله أكثر من أموالي، وأسهمه أكثر من أسهمي، وغير ذلك من أمور الدنيا التي للأسف الشديد تقاتلنا عليها، نسأل الله أن يعفو عنا. ثم عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء السابعة، فرأى إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فقال له: يا محمد، أقرئ أمتك السلام، وأخبرهم أن الجنة عذبة الماء طيبة التربة، وأنها قيعان، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ورأيت البيت المعمور، بيت موجود في السماء، فإذا هو يعني بيت المعمور يدخله كل يوم 70,000 ملك، إذا خرج منه لا يعودون إليه مرة أخرى. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: رأيت سدرة المنتهى، فإذا أوراقها كآذان الفيلة، وإذا نبقها ثمرها كقلال حجر، جرة ضخمة جدا. رأى النبي صلى الله عليه وسلم سدرة المنتهى كذلك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم ارتفعت إلى مستوى أسمع فيه صريف الأقلام. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: ورأيت جبريل ليلة أسري بي كالحلس الباري، الحصير القديم الباهت، خوفا من الله سبحانه وتعالى. ثم فرضت الصلوات على النبي عليه الصلاة والسلام، طبعا 50 صلاة، والقصة معروفة أنها خففت إلى 5 صلاة، لأن موسى قال: يا محمد، إن أمتك لا تطيق. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه سبحانه وتعالى، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما مرضت بملأ من الملائكة ليلة أسري بي إلا وهم يقولون يا محمد أوصي أمتك بالحجامة. والحديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة المكرمة وحصل ما حصل. فالصديق رضي الله تعالى عنه صدق النبي صلى الله عليه وسلم. في هذا الدرس مهم جدا إخوانا الكرام، علينا أن نقتدي بالصديق رضي الله عنه فنصدق بالأحاديث الصحيحة ولا نكذب ما صح من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. نعود الآن إخوان الكرام إلى ما قاله الشيخ. هناك كتيب إخوان الكرام للشيخ الألباني عليه رحمة الله تعالى قصة الإسراء والمعراج، جمع أحاديث الإسراء والمعراج. ثم عرج به إلى السماء بجسده وروحه جميعا، ثم عاد من ليلته إلى مكة قبل الصبح. ومن قال إن الإسراء في ليلة والمعراج في ليلة فقد غلط. نعم إخوان الكرام، الإسراء والمعراج كان في ليلة واحدة، لم يكن في ليلتين مختلفتين، لم يكن في ليلتين مختلفتين. وأيضا فائدة عن الإسراء والمعراج، يقول ابن القيم: والصواب الذي عليه أئمة النقل أن الإسراء كان مرة واحدة بمكة بعد البعثة. والصواب الذي عليه أئمة النقل أن الإسراء كان مرة واحدة بمكة بعد البعثة. إذا في هذا ثلاث فوائد: كم مرة تكرر الإسراء؟ لم يتكرر إلا مرة واحدة. ومتى كان الإسراء؟ قبل البعثة أم بعد البعثة؟ كان بعد البعثة، وكان في مكة، لم يحصل الإسراء عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. قال: ومن قال إنه منام ولم يسر بجسده فقد كفر. الإسراء والمعراج إخوان الكرام الذي عليه أهل العلم والذي عليه أئمة الدين أنه كان بجسد النبي صلى الله عليه وسلم وبروحه. بعضهم قال كان نوما، النبي صلى الله عليه وسلم رأى رؤيا في المنام. بالنسبة للقصة التي ذكرناها، من يعرف أوجه الرد على هؤلاء؟
تفضل.
جيد، هذه واحدة. تفضل. قد تكون في المنام، عرفت كيف؟ يعني قد يورد عليك مورد. لابد إخوان الكرام نعرف نستنبط الدليل، يعني وجه الاستدلال السليم. ماذا؟ أحسنت، شق الصدر. هذا يكون في المنام أم في اليقظة إخوان الكرام؟ يكون في اليقظة، هذا يكون في اليقظة.
يكون في المنام، صح ولا لا؟
تفضل. ماذا؟ بكاء من؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما بكى ليلة الإسراء والمعراج، آدم بكى. قد يكون هذا في المنام. تفضل. أحسنت. لما رجع النبي يعني الوجه يعني بطريقة أوضح إخوان الكرام، لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة، عندما أخبرهم أنه أسري بي إلى بيت المقدس، لو قال لهم أنا رأيت رؤيا، هل كفار قريش ينكرون عليه؟ الرؤية ممكن هذا الأمر، صح ولا لا؟ ممكن أنت ترى في المنام تذهب إلى كل الدنيا، ما حد يثرب عليك. لماذا استغربوا؟ لماذا حتى ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أن بعض كفار قريش وضع رأس يده على رأسه تعجبا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. والرواية صحيحة أخوان الكرام. لو كانت منام، هل سيكون هذا الأمر متعجب ومستغرب منه؟ لا يتعجب ولا يستغرب منه. أيضا إخوان الكرام الآية: سبحان الذي أسرى بعبده. والأصل أنه يكون بماذا؟ بالجسد والروح. بالجسد والروح كلاهما سويا، كلاهما مع بعض. واضح إخوان الكرام؟ أعيد إخوان الكرام بعض الوجوه. الوجه الأول: ركوب النبي صلى الله عليه وسلم على البراق. هذا ماذا؟ هذا في اليقظة، ما يكون ماذا؟ ما يكون في المنام. ورب البراق وغير ذلك. رب العالمين قال. وجه الثاني: سبحان الذي أسرى بعبده. وكلمة ذكر لفظ بعبده تدل على الجسد والروح. أيضا إخوان الكرام، عندما رجع النبي صلى الله عليه وسلم، لو كانت مناما كفار قريش ما يكذبون في هذا الأمر، يصدقون المنام. كان كل واحد يرى منامات كثيرة جدا وعظيمة جدا، لكنهم علموا أنه ماذا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول بأنه قد أسري به وعرج به بجسده وروحه صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. إذا السؤال تفضل. هنا هي. نعم.
وأما هذه إسراء، هذا من قال
هذا قد يكون وجه من أوجه الاستدلال، لكن قد يقول لك قائل ليس بصريح هذا مثلا، قد يورد عليك مورد هذا وجه ليس بصريح، لأن بعض الناس أخوان الكرام يعني تؤثر كلمة عن الشافعي: لو جادلت ألف عالم لغلبتهم، ولكن لو جادلني جاهل لغلبني. الجاهل تقول له يمين يقول لك يسار، تقول له يسار يقول لك يمين، لجهله لا يصدق مثل هذه الأمور، لا يصدق مثل هذه الأمور. أحيانا يأتي لك بعض العامة ببعض الكلمات حقيقة فعلا، كيف تقنعه؟ كيف تشرح له؟ كيف تفهمه هذا الأمر؟ قد يعسر على الإنسان، قد يعسر على الإنسان. المهم إخوان الكرام، هذه بعض الأوجه التي تدل على أن الإسراء والمعراج كان بروح النبي صلى الله عليه وسلم وكان بجسده عليه الصلاة والسلام، ولم يكن الإسراء والمعراج مناما، إنما كان يقظة، إنما كان يقظة. هنا يذكر الشيخ الآن مسألة إخوان الكرام: رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة الإسراء والمعراج، هل رأى النبي عليه الصلاة والسلام الله سبحانه وتعالى في تلك الليلة أم لا؟ قبل أن نذكر هذه المسألة ننبه على بعض المسائل حتى تتضح الصورة أكثر وأكثر. المسألة الأولى نبهنا عليها في بعض الدروس، بالنسبة للناس في الدنيا لا يمكن أن يروا رب العالمين، على ذلك إجماع أهل العلم، لا يمكن أن يروا رب العالمين بأعينهم، على ذلك إجماع أهل العلم، إجماع السلف الصالح على مثل هذا. ما الدليل؟ تفضل. اللهم صل وسلم عليه. احسنت. ورد: تعلموا انكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. اثبات ان ماذا؟ قد ما يكون ذاك الوجه. حديث نص واضح في هذا، عرفت كيف؟ حديث نص واضح في هذا. جيد، دعونا الآن نجيب نكمل الدرس بعد ذلك إخوان الكرام. جيد، بارك الله رجعنا إخوان الكرام حتى نكمل بارك الله. إذا كل هذا قاطعنا كذا لن ننتهي، والذي في بالي سينقطع. النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. إذا إخوان الكرام هذا هو الدليل الذي يدل على أن الناس لن يروا رب العالمين بأعينهم، بأعينهم، بأبصارهم في هذه الحياة الدنيا. وقع خلاف في النبي صلى الله عليه وسلم، هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه بعينه في الدنيا أم لا؟ الآن الكلام عن غير ليلة الإسراء والمعراج، واضح إخوان الكرام؟ الآن الكلام بشكل عام، النبي عليه الصلاة والسلام، هل الآن الكلام بشكل عام، هل الناس يرون رب العالمين في الدنيا؟ نقول لا. وقع خلاف في النبي صلى الله عليه وسلم، هل رأى ربه في الدنيا في غير ليلة الإسراء والمعراج؟ بإجماع أهل العلم لا، بإجماع أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه بعينه في هذه الدنيا، لم يرى ربه بعينه في هذه الدنيا. إذن الآن عندنا نقطتين: النقطة الأولى أن الناس لن يروا رب العالمين في هذه الدنيا بأعين أبصارهم، هذا على إجماع أهل العلم، والنبي صلى الله عليه وسلم بإجماع أهل العلم لم يرى رب العالمين في هذه الدنيا. أيضا إخوانا الكرام، ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى الله عز وجل في المنام، ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى الله عز وجل في المنام. قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه، الحديث مرفوع عن النبي عن معاذ رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني قمت من الليل فصليت، إني قمت من الليل فصليت ما قدر لي، فنعست في صلاة حتى استثقلت، أي حتى نمت. إني قمت من الليل فصليت ما قدر لي، فنعست في الصلاة حتى استثقلت، أي حتى نمت، فإذا أنا بربي في أحسن صورة، فإذا أنا بربي في أحسن صورة. أعيد الحديث مرة أخرى: إني قمت من الليل فصليت ما قدر لي، فنعست في الصلاة حتى استثقلت، فإذا أنا بربي في أحسن صورة، فإذا أنا بربي في أحسن صورة. إثبات أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى الله عز وجل في المنام. قد يقول قائل كيف رأى رب العالمين في المنام؟ كيف كانت صورة رب العالمين؟ الجواب في الحديث: فإذا أنا بربي في أحسن صورة. هكذا أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم، لا نتجاوز ما يخبر به النبي عليه الصلاة والسلام. أعيد النقاط الثلاث إخواني الكرام: رؤية الناس لرب العالمين بأعين أبصار في الدنيا بإجماع أهل العلم مردودة، تعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. رؤية النبي صلى الله عليه وسلم رب العالمين بعينيه في الدنيا بإجماع أهل العلم، بإجماع السلف الصالح، أن هذا الأمر لم يقع. رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه في المنام، ثبت هذا في الحديث الصحيح، حديث معاذ رضي الله عنه. تبقى الآن مسألة: هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم رب العالمين ليلة الإسراء والمعراج؟ في هذا خلاف بين السلف، في هذا خلاف بين السلف. وردت بعض الأقوال عن الصحابة، وردت بعض الأقوال عن بعض الصحابة رضي الله عنهم. من هذه الأقوال ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه ليلة الإسراء والمعراج. هكذا جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه ليلة الإسراء والمعراج. وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه ليلة الإسراء والمعراج بقلبه. الرواية الأولى: إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه ليلة الإسراء والمعراج. الرواية الثانية: إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بقلبه ليلة الإسراء والمعراج. وثبت عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: رآه بقلبه ولم يراه ببصره. رآه بقلبه ولم يراه ببصره. وثبت عن عائشة رضي الله عنها أو جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: هل رأيت ربك؟ قال: رأيت نورا. يعني ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى. الرواية الأخيرة أخواني الكرام: سئل النبي صلى الله عليه وسلم: هل رأيت ربك؟ قال: رأيت نورا. يعني ما رأى الله سبحانه وتعالى. وأيضا أخواني الكرام، جاء عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى رب العالمين. إذن كيف نجمع؟ واضح سؤالي؟ واضح مجموع الروايات؟ روايات تقول النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه، روايات تقول رأى ربه بقلبه، روايات تقول لم يرى ربه. عبد الله، كيف المنطق على المقيد؟ أحسنت. لا تقيس المنام. نعم جيد، المنام الآن ما يندرج معنا. المنام أخوان الكرام الآن انتهينا من هذه النقطة. الراجح من أقوال أهل العلم أخوان الكرام، لاحظوا، رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه، لم يرد في حديث صحيح أو أثر عن صحابي رضي الله عنه أنه قال رأى ربه ببصره. هذا لم يرد عن أحد من الصحابة. لذلك يقول شيخ الإسلام تيمية: أقوال الصحابة متفقة. يمكن بعض الأخوة لا يستوعبون هذه المسألة أخوان الكرام، يعني يمرونها، لا حرج عليهم بإذن الله عز وجل. أقوال الصحابة متفقة في هذه المسألة. من قال بأنه رأى ربه يحمل بأنه رأى ربه بقلبه، ومن قال لم يرى ربه أي لم يرى ربه بعينه. أعيد مرة أخرى: من قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه تحمل هذه الرواية أنه رأى ربه بقلبه، ومن قال لم يرى ربه أي لم يرى ربه ببصره، لم يرى ربه ببصره. قد يقول قائل: ما معنى رأى ربه بقلبه؟ يقول الشيخ العثيمين عليه رحمة الله تعالى في شرح صحيح مسلم: كناية عن العلم اليقيني الذي لا يحتمل الشك. كناية عن العلم اليقيني الذي لا يحتمل الشك. نعود إخوان الكرام إلى ما ذكره الشيخ، سيذكر الآن بعض الأقوال ونعلق عليها تتضح المسألة أكثر وأكثر. وأنه صلى الله عليه وسلم رأى ربه عز وجل كما قال الله عز وجل: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. ثبت إخوان الكرام عن ابن مسعود وأبي هريرة رضي الله عنهما أنهما قال: ولقد رآه أي رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل. هذا ثابت عن ابن مسعود رضي الله عنه وأبو هريرة رضي الله عنهما جميعا. ثبت عن ابن مسعود وأبو هريرة أن المقصود ولقد رآه نزلة أخرى، أي رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل. إذن هل في الآية دليل إخوان الكرام أم ليس فيها دليل؟ أجيبوا. والبقية ليس فيها دليل. الآية هذه ليس فيها دليل. الآية هذه ليس فيها دليل. ولقد رآه، أي رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل عليه الصلاة والسلام. ثبت هذا عن أبي هريرة وابن مسعود رضي الله عنهما. قال الإمام أحمد فيما رويناه عنه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه عز وجل، فإنه مأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم. صحيح. رواه قتادة عن عكرمة عن ابن عباس، ورواه الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس، ورواه علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس. لاحظوا اخوان الكرام، كما ذكرنا كل هذه النصوص ليس فيها رآه بعينه، فتحمل على انه ماذا؟ رآه بقلبه، لان ابن عباس هو الذي قال رآه بقلبه. والحديث على ظاهره كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، نقول لو ورد الحديث فهو على ظاهره، لكن لم يأتي حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. والكلام فيه بدعة. نعم، إن صح الخبر الكلام في ذلك بدعة، ولكن نؤمن به كما جاء على ظاهره ولا نناظر فيه أحدا، لكن لم يأتي دليل بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وروي عن عكرمة عن ابن عباس قال: إن الله عز وجل اصطفى إبراهيم بالخلة، واصطفى موسى بالكلام، واصطفى محمدا صلى الله عليه وسلم بالرؤية. هل فيها أن الرؤية بالبصر إخوان الكرام؟ ليس فيها. إذا تحمل على الرواية المقيدة أنها رؤية بالقلب، وروى عطاء عن ابن عباس قال: رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه مرتين. أيضا ليس فيها ماذا؟ رؤية في البصر، فتحمل على أنها رؤية بالقلب. قال: وروي عن أحمد رحمه الله أنه قيل له: بما تجيب عن قول عائشة رضي الله عنها: من زعم أن محمدا قد رأى ربه عز وجل؟ الحديث قال: بقول النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت ربي. يقول شيخ الإسلام تيمية إخوان الكرام: الإمام أحمد تارة يطلق الرؤية، وتارة يقول رآه بفؤاده، فلا بد أن نفهم كلام الإمام أحمد. يقصد بأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه، أي رآه بقلبه، يقصد أنه رآه بقلبه. وفي حديث شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فرجعت إلى ربي وهو في مكانه. والحديث بطوله مخرج في الصحيحين. والمنكر لهذه اللفظة بعد هذا الحديث راد على الله ورسوله. لا ننكر هذه اللفظة، لكن هل في هذه اللفظة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رب العالمين؟ انظر في الحديث مرة أخرى ثم أجبني. أجيب إخوان الكرام، ليس فيها دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رب العالمين سبحانه وتعالى. وأيضا هذه اللفظة نقلها الشيخ الحافظ عبد الغني المقدسي بالمعنى. صواب اللفظة إخوان الكرام التي في صحيح البخاري: فقال وهو في مكانه: يا رب خفف عنا. من الذي قال هنا؟ النبي صلى الله عليه وسلم. إذن ليس فيها أبدا لا من قريب أو بعيد إثبات أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه سبحانه وتعالى. نسأل الله العظيم بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن ينفعنا بما سمعنا وأن يتولانا برحمته، والله تعالى أعلم. صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللفظ الأخير أخوان الكرام في صحيح البخاري: فقال وهو في مكانه: يا رب خفف عنا. فقال وهو في مكانه: يا رب خفف عنا. من الذي قال؟ النبي صلى الله عليه وسلم. بالمعنى، رواه الشيخ بالمعنى. ممكن ما فهمت عليك والله. أي كلام الجمع إخوان الكرام؟ من قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه نقول بأنها محمولة على أنه رآه بقلبه، ومن قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه، أي لم يره ببصره بعينيه، لم يره بعينيه. ثاني واحد هنا، واضح هذا؟ كتبته؟ تفضل. بالحجامة، الحجامة، الاحتجام في الرب. هنا تفضل. يعني حديث عائشة، وجاء حديث عن عائشة: من زعم أن محمدا رأى ربه فقد أعظم على الله الفريا، تنفي أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه. فجاءت رواية عن أحمد فقال: أقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه، مقصود الإمام أحمد رآه بقلبه. فضل ماذا؟ أجيب. قال الشيخ العثيمين: ومعنى قوله كناية عن، معنى قوله رآه بفؤاده، قول ابن عباس رآه بفؤاده، كناية عن العلم اليقيني الذي لا يحتمل الشك، كناية عن العلم اليقيني الذي لا يحتمل الشك. أجيب أبشر إن شاء الله. حديث معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني قمت من الليل فصليت ما قدر لي، إني قمت من الليل فصليت ما قدر لي، فنعست في صلاة حتى استثقلت، فإذا أنا بربي في أحسن صورة. أن إني قمت من الليل فصليت ما قدر لي، فنعست في صلاة حتى استثقلت، فإذا أنا بربي في أحسن صورة. لا لا، هذه الآية بارك الله فيك يعني بعيدة جدا عن قصة الإسراء، واضح هذا؟ هي نعم، الآية هاي في يعني في يعني آية بعد آيات كثيرة عن الإسراء، فمبلغ علمي أنها ليس لها علاقة بالإسراء، واضح هذا؟ تفضل. أولا أثبت صحة هذا. لا، ما أقول لك أنه هو ضعيف، لا أقول لك، لا أجزم لك، لكن هل هذا صحيح؟ يحتاج الأمر إلى تحرير. أنا ليس في بالي، قد يكون صحيح لكن ليس لي علم بذلك، واضح هذا؟ هنا صبا قول ثالث لأبي ذر رضي الله عنه قال: رآه بقلبه ولم تره عيناه، رآه بقلبه ولم تره عيناه. نعم نعم، أيضا يعتبر خليل الله. ليس لي علم صراحة، ليس لي علم. تفضل. رأى ببصره، ببصره هنا. لا لا، قصد عائشة بارك الله فيك ليلة المعراج. الآن إخواني، لذلك أنا قسمت إلى حالات، واضح هذا، إلى مسائل. الأولى رؤية سائر الناس، الرؤية الثانية رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ببصره في الدنيا، الرؤية الثالثة في المنام، هذه مفروغ منها. تبقى الآن ليلة المعراج، كل كلام اللي ذكرناه في ليلة المعراج، واضح هذا؟ هذا تفضل. نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي قال. نعم 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 نعم، النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك هذا يبين أن هذا يعني رواية الشيخ اللي ذكرها بالمعنى، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه. تفضل.
قول النبي صلى الله عليه وسلم رأيت نورا، في فرق قول الصحابة رضي الله عنهم رأى بفؤاده ولم ترى عينه، كيف رأى نور وقال الصحابة قال؟
لا لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال في رواية قال نور أنا أراه، كيف أراه؟ واضح هذا؟ أخوان الكرام، هذه المسألة يعني حررها وبحثها بحث جيد جدا حقيقة وقيم جدا الشيخ الفاضل الدكتور محمد خليفة التميمي، عنده بحث بعنوان رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه، منشور ضمن بحوث الجامعة الإسلامية، أشار إليه الشيخ عبد الرزاق في الحاشية في كتابه، أشار إلى هذا البحث. تفضل. بلا شك، النصوص الواردة في طلب العلم، العلم الشرعي إخوان الكرام، العلم الشرعي. الآن هل تقارب برمجة الكمبيوتر بالعلم الشرعي؟ لا. شوف النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب الصحابة لغة الكمبيوتر أم يخاطب بالأمور التي يعلمونها؟ واضح هذا؟ لو تلاحظ، لا يعني ما أقول هذا معذرة الاستهزاء بك أو شيء، لا تظن هذا. النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب الصحابة شيء هم يعلمونه، ما يخاطب شيء لا يعلم. واضح هذا؟ فهمت؟ هنا جزاك الله خير. وجوه هذه يعني من عدة وجوه. الوجه الأول إخوان الكرام ركوب النبي صلى الله عليه وسلم على البراق، النبي صلى الله عليه وسلم ركب على البراق. لا، ركوب النبي صلى الله عليه وسلم على البراق ووصف أنه يقطع هذه المسافة الشاسعة، هذه تقوي هذه وجه. لكن من أعظمها حقيقة إخوان الكرام الوجه أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما رجع لو كانت رؤيا منام كفار قريش ما ينكرون عليه، ما يثربون عليه، ما رؤيا منام ما في مشكلة. لكن إذا كانت رؤيا حقيقية هنا يكون الإشكال عنده. واضح هذا؟ هذا أقوى وجه الرد عليه. هنا تفضل.
الشيخ
قال رجعت إلى ربي وهو في مكانه. إيه. موجود
صحيح. قال
وهو في مكانه
وصلت
مكانه. ترى أنا قلت لك إن هذه الرواية ذكرها الشيخ بالمعنى. يعني ما اعتنى بنص، ليس هذا هو لفظ الرواية، ليس هو نص الرواية. واضح هذا؟ يعني لم يعتني بذكر النص الرواية، يعني ظن أن هذا هو اللفظ، لكن لفظ الرواية الصحيح في الصحيح غير ما ذكره الشيخ. واضح هذا؟ نعم. جيد. تفضل. أمر يعني التعريف الدقيق لها أنا ما يحضر الآن، يعني التعريف أو الذي يذكر، يعني أمر خارق للعادة يظهر الله عز وجل علي النبي من أنبيائه نصرة وتأييدا له. لكن سيأتينا في بعض المباحث نذكره إن شاء الله، في بعض المباحث نذكره. أحد عنده شيء آخر يتعلق بالدرس؟ جيد. ما هي نصيحتك لمن يريد أن يحفظ القرآن؟ من متى الوقت المناسب وكيف الحفظ؟ وما هي فوائد قراءة القرآن؟ فوائد قراءة القرآن لا تخفى على أحد إخوان الكرام. أما الوقت المناسب وكيفية الحفظ، كل إنسان يختلف، من يختلف الوقت المناسب له من إنسان إلى إنسان. لا أستطيع أن أعطي لك وقتا معينا. بعض الناس يحب أن يحفظ مثلا الظهر، وبعض الناس يحب أن يحفظ في الصباح. المهم أن تحفظ القرآن بأي طريقة شئت، المهم أن تحفظ القرآن. إخوان الكرام، الخوف في مسائل القدر من الأمور التي لا ينبغي على المسلم. يقول هل هذه الآية تنافي القضاء والقدر؟ إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. الذي أخبرنا أن نؤمن بالقضاء والقدر هو الذي أخبرنا بهذه الآية، هو الذي أخبرنا بهذه الآية. يقول أنا مقبل على الخطوبة، ما هي نصيحتك لي كي تكون الخطوبة ناجحة؟ فاظفر بذات الدين تربت يداك، هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم العظيمة. اظفر بذات الدين فإنك ستعيش حياة طيبة إن شاء الله تعالى. جيد. هذا ذكرني بأمر الاختبار أخوان الكرام يوم الخميس ليس يوم الاثنين، في كل ما أخذناه الاختبار يوم الخميس في كل ما أخذناه، حتى يكون هناك تمحيص، حتى يكون هناك تمحيص. والمراجع أخوان الكرام، من راجع العلم والله ما تفرق يعني اختبار خميس أو غير ذلك. كل مسائل الآن هين، المسائل الآن من الآن وما سيأتي كله سهل جدا يكون إن شاء الله. لماذا أخوان الكرام؟ حتى نراجع الكتاب كاملا يوم الجمعة إن شاء الله، نختم الكتاب إن شاء الله تعالى إذا يسر رب العالمين وكتب في العمر بقيا. فإذا كان الاختبار يوم الخميس يبقى لك درس واحد، وبذلك تكون قد ضبطت الكتاب إن شاء الله تعالى. هل لي أن أصلي سنة العشاء مع الوتر في وقت متأخر من الليل؟ نقول لا، سنة العشاء ذكر سنة مرتبطة بصلاة العشاء، أما الوتر ليس مرتبطا بصلاة بصلاة العشاء، ممكن أن تصليه قبل صلاة الفجر. يقول هل نذاكر من شرح كتاب تذكرة المؤتسي؟ ما ذكرناه في الدرس في الدروس سيأتيك سؤال منه، ما ذكرناه في الدروس سيأتيك سؤال منه، أما شيء لم نذكره لا يأتيك سؤال منه إن شاء الله تعالى. يقول: نعلم أن النية محلها القلب ولا يجوز التلفظ بها، فما الدليل؟ عدم الدليل. الدليل عدم الدليل، لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تلفظ مرة واحدة بنيته. جيد، هذا السؤال ذكره الشيخ العثيمين عليه رحمة الله تعالى وأنكر على السائل، قال: معلوم أن الأنبياء قد ماتوا ما عدا عيسى عليه الصلاة والسلام، فكيف رآهم النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء والمعراج؟ فنقول: الرؤيا حق وهي معلومة، والكيف مجهول، والسؤال عنه بدعة. واضح إخوان الكرام؟ هذا السؤال أجاب عنه الشيخ العثيمين عليه رحمة الله، معنى كلامه في شرح صحيح مسلم، النبي عليه الصلاة والسلام يقول بأنه رأى فلان، آمنا بالله، رب العالمين قادر على كل شيء سبحانه وتعالى. والله هذا سؤال يعني عام جدا، لا يصح أن نطرحه هنا. بالنسبة لاختبار النساء كما سبق إخوان الكرام، يعني ترسل إليهم أوراق، يمنع من عباده كتابة الاسم عليها، يتوضع لهم أرقام معينة على حسب التسلسل، وبعد ذلك يختبرون وترسل لهم الإجابة. هل يمكن أن يرزق ولي من الأولياء بكرامة الإسراء والمعراج؟ لا، لا يمكن أن يرزق ولي من الأولياء بكرامة الإسراء والمعراج. إذا قلنا هذا، ممكن أيضا ولي من الأولياء أن يرزق ماذا؟ بأن يخلق وأن يحيي الموتى وأن يفعل ما يشاء، أصبح إلها ما أصبح وليا، أصبح إلها وما أصبح وليا. جيد، التلخيص يكون بعد الانتهاء من الكتاب كاملا. نقول إخواني الكرام، يعني من ضبطها في ورقة ممكن بعد ذلك تضيف إليها بعض الأشياء، أنا أدعوكم إخواني الكرام من الآن أن تشرعوا في هذا التلخيص، ومن ينتهي أولا يسلم لي إن شاء الله تعالى. ولقد رآه بالأفق المبين، هل هذا شاهد على المعراج؟ مبلغ علمي أنه ليس بشاهد على المعراج، لأنه ولقد رآه بالأفق المبين قد يكون المقصود في الآية جبريل، يحتاج الإنسان أن يراجع من المقصود في الآية. جيد، يقول: بدأت اليوم في التدريب في إحدى الشركات، ومعنا في القسم بعض الكفار من الهندوس، فكيف أبدأ بدعوتي من الإسلام؟ أولا تدعوهم بحسن الخلق، هذا أمر مهم جدا إخواني الكرام. ثانيا بعض الكتيبات، بعض الأشرطة، إذا كانوا يستوعبون عليه ممكن تتداخل معهم بلغتهم تقنعهم إن شاء الله تعالى. لا يا إخوان الكرام، ما يصح تأخير سنة العشاء إلى ثلث الليل الأخير. إخوان الكرام ما يصح، سنة العشاء سنة مرتبطة بصلاة العشاء، أما أن تؤخر أكثر من ذلك ما يصح مثل هذا. الإسراء إخوان الكرام المشي ليلا، والمعراج العروج والصعود، المعراج الصعود. ونسأل الله العظيم بمنه وكرمه وجوده وحسانه أن يتولانا برحمته، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.